je sais.
أحسن الله إليكم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. يهديكم الله سبحانه. طيب، مسائل الصداقة، تخريج الفروع على الأصول. دلوقتي بقى مخلص ولا لا؟ ابعت لي رساله دلوقتي بقى مخلص ولا لا؟ ابعت رساله اقول له زدنا اكلمك عشان لو كلمت الصبح اصلا قلت له انت الموضوع مش عايز انه يطول، وانا ابن الموضوع اصلا حتى نقطه فعلا المساله كان فيها بعض الكفاءه، ما كانش الكفاءه موجود بينكم بس تخريج الفروع على الأصول. وصلنا إلى ما زلنا في كتاب النكاح في تخريج الفروع على الأصول. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللفظ بين المعنى الشرعي واللغوي، يعني المعنى صورة المسألة إذا دار اللفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. ترجح حمله على المعنى الشرعي دون الوضع اللغوي، وهذا عند الشافعية. عند الشافعية يترجح حمله على الموضوع الشرعي دون اللغوي، هذا الصحيح. فإن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والصلاة في الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تعبدا لله ذات وعلا. فإذا قال أقيم الصلاة لا يمكن أن يقال أن المقصود بها أقيم الدعاء، بس تحمل على الشرع، ولأن واضع الشرع واضع اللغة والله ذات وعلا، والأصل الشرع، الأصل التعبد بالشرع. وذهب أبو حنيفة وأصحاب أبو حنيفة إلى أنه ترجح حمله على الموضوع اللغوي فيما عدا والكلام بحقيقته إلى أن يدل الدليل على المجاز، فهو يحمله على يقدم اللغة هنا لأنه عنده هذه حملة على الحقيقة. هذه مسألة يتفرع عليها مسائل صراحة، هذا الباب يتفرع عليه مسائل. هذه من هذه المسائل أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، لذلك لو زنى رجل بامرأة فله أن يتزوج بنتها أو يتزوج أمها، لأنه لا يوجب المصاهرة هنا. فالزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، أما عندهم فيوجب المصاهرة، يعني لو زنى بامرأة تحرم أمها، يحرم أن يتزوج أمها، يحرم عليها أن يتزوج أمها، يحرم عليها أن يتزوج ابنتها. نعم. والخلاف هنا بينهم على تفسير، مداره على تفسير اسم النكاح في قولي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالإمام أبو حنيفة يرى أن النكاح هنا معناه الوطء، فيجي المسألة على ظاهرة في اللغة، ولأنه مأخوذ من الضم والجمع. قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الوطء، ولذلك أجابوا على أنه لو ورد النكاح بمعنى العقد قالوا على أساس السببية، على أن النكاح الذي هو العقد سبب للوطء، أنه سبب للوطء. هذا ما قاله الأحناف في هذا الباب، ولذلك قالوا بأن الزنا يمنع، إذا زنى بامرأة يمنع زناه بها أن يتزوج أمها أو يتزوج بنتها. وأما الشافعي فقال النكاح هنا بمعنى الوطء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني النكاح هنا بمعنى العقد، آسف، النكاح بمعنى العقد، لأنه لم يرد في الشرع مطلقا إلا وأريد به، لم يرد في الشرع مطلقا إلا وأريد به العقد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهود، أو قال لا نكاح إلا بولي عدل إلا بشهادة عدل وولي مرشد. والمعنى هنا لا نكاح إلا بولي، لا عقد إلا بولي. وقال حضرنا نكاح فلان، وإنما يراد به العقد، فيصرف عند الإطلاق إليه، ولأنها الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية تقدم على العرفية وتقدم على اللغوية. شوف الإحكام، العلماء يقولون والحقيقة العرفية تقدم على اللغوية، لأن الحقيقة العرفية كأنها انتقلت فاستقرت فاتفق، فحصل إجماع على هذه الحقيقة، تعرف على شيء تبقى على ما تعرف عليه. وأما ما استدل به الأحناف في قوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نكح يد مع الملعون، هذا حديث باطل، فإن إنما حمل على الوطء لأنه لا يحتمل العقد، السياق ظاهر، وقلنا السياق من المفسرات، ولأننا في الأحوال بأسرها ندور مع مراد الله حيث دار، فلذلك قلنا بأنه لا يجوز الرجل إذا زنى بامرأة أن يتزوج أمها أو بنتها عند الأحناف، لكن عند الشافعية الصحيح أنه لا يتزوج، وهذا قول الشافعية والمالكية طبعا. لما؟ يعني الشافعي كان له وجهة نظر عظيمة عظيمة جدا بعد تحقيق هذه المسألة، أن هو الحمل على الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية، ويؤكد ذلك بأنه قال وحرمة المصاهرة أنه لو عقد على البنت فله أن يخلو بأمها، له أن يخلو بأمها، وله أن يسافر بها، ولها الاحترام والتبجيل والتوقير كأمه. أما لو زنى بنتها تكون العداوة والطغية، ولا يمكن يكون هناك الاحترام والتبجيل والتوقير، وأيضا لا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يسافر بها خلوا. فلما اختلف بهذا الاختلاف العظيم دل ذلك على الظهور بأن الدين لا يحرم الحلال، فالمحرم لا يحرم حلالا. نعم. ومنها أن المحرم لا يجوز أن يتزوج وأن يزوج أحدا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. أما عندهم فقالوا بالجواز، طبعا الأحناف قالوا بالجواز صراحة، ليس الأمر على التأصيل في مسألة الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية في مسألة النكاح، لأنه النكاح يراه وطئا والوطئ، بل التأصيل عندهم وحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حراما حالة كوني محرما، فكان هذا هو الأصل عندهم. لذلك قالوا يجوز إن كان محرما أن ينكح. قالوا دون قالوا لأن لفظ النكاح على الوطء دون العقد، وعليه حمل أبو حنيفة لفظ النكاح في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولذلك هو قال بجواز نكاح الأمة وإن لم يخف العنت، قال بجواز نكاح الأمة وإن لم يخف العنت. والصحيح الأول هو الراجع الصحيح، والحمل على الحقيقة الشرعية هذا قول جماهير أهل الأصول. مسائل الصداق، انتقلنا بعد ذلك في كتاب النكاح إلى مسائل الصداق. والصداق هذا كما قلنا حق محض للمرأة، وقد قال بعض العلماء أنه حق لله. هو الحق نعم، هي ليست تمحيضا للمرأة، يعني يدخل فيها حق الله. الإشكال هنا والنزاع، هل هي محض حق الله أو هي محض حق المرأة؟ الأحناف يقولون بأنها حق محض حق الله، أما الصداق عند الشافعي هو محض حق المرأة ثبوتا واستيفاء، احتجر ذلك باستقلالها بإسقاطه وأن فوائده عليها عائدة عليها إليها. وكما قلنا أيضا يدخل فيه حق الله لأنه الذي أمر بذلك. أما أبو حنيفة قال الصداق حق لله ابتداء، وربما قال الوجوب لله تعالى والواجب لها، واحتج في ذلك بأن المهر يجب لا يجب إلا بإيجابه هو له، يعني لا يجب إلا بإيجاب الشرع. حتى لو اتفق الزوجان على إسقاطه وجب، ويتفرع على ذلك مسائل. منها مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد. المفوضة هي التي عقد عليها ولم يسمي لها مهر، المفوضة هي أو المفوضة هي التي عقد عليها ولم يسمي لها مهرا، فهي لا تستحق المهر بنفس العقد، إنما تستحق بالتمكين من الوطء، بالتمكين من الوطء أو الموت. يستقر كما بينا في المذهب، يستقر المهر بالوطي او بالفعل او بالطلاق او بالموت. وعندهم يستحق، لان المساله فيها حق الله للفعلاء. ومن ان الصداق لا يتقدر عند الشافعيه، بل يجوز قليله وكثيره، وعندهم يقدر أقل بعشرة دراهم حتى لو ذكر خمسة وجبت عشرة، بأنه أقل ما له خطر في الشرع حتى يقطع به يد السارق فلا استباح البضع بدونه. وهو النظرة غلب النظرة فيها على حق الله لا على حقها هي، ونحن غلبنا النظرة على حقها على حقها هي، ولذلك هي قد ترضى بالقليل وبالكثير فيصح العقد على ذلك. ومنها أن المرأة إذا خطبها كفء بدون مهر مثل ورضيت به يجب على الأولياء تزويجها عندنا. وأما عندهم لا، لا يجب. لما؟ لأنه ليس حقا محضا لها، وحق الله جل في علاه يجعله حقا لله جل في علاه. صحيح أنه حق له لها محضا، وإن كان الأمر بها والله جل في علاه. نعم، لهذا يكون انتهينا من تخريج الفروع على الأصول. في أسئلة في الضرب.